الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاتفاق الجيد في مفاوضات فيينا مشروط بإلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني، وشدد رئيسي على أن الجمهورية الإسلامية تتعاطى بجدية في المباحثات، وأن تقديم الوفد الإيراني مقترحات عملية للدول المجتمعة دليل على ذلك، موضحا أن سياسة الأعداء هي الإبقاء على الحظر. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الجهاز الدبلوماسي في الحكومة يبذل أقصى جهده وخبراته لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي المفروض على إيران. وفي اجتماع للبعثة الدبلوماسية الإيرانية بدول الجوار، شدد أمير عبد اللهيان على أن وزارة الخارجية مكلفة بمسؤوليتين مهمتين في مجال إحباط وإلغاء الحظر لتحقيق سياسة الحكومة في مواصلة التنمية المستديمة بمعزل عن مفاوضات فيينا. انضم أكثر من 100 زورق جديد إلى الخدمة رسميا في القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة بندر عباس جنوب إيران. جاء ذلك في مراسم خاصة حضرها القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. وتعتبر الزوارق الجديدة من طراز عاشوراء ذات قدرات مناورة عالية وإطلاق الصواريخ والقذائف، مع إمكانية إنجازها عمليات استطلاعية واستخبارية. شنت المقاتلات الحربية العراقية صباح اليوم ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش الإرهابي شرقية محافظة صلاح الدين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القوة الجوية نفذت 7 ضربات جوية بطائرات F-16 استهدفت خلالها 5 أوكار للإرهابيين، سبقتها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات في منطقة مطيبجية شرقية محافظة صلاح الدين. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب، هي الثالثة من نوعها خلال يومين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن عملية استهداف الطائرة تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح. نعت حركة حماس الشهيد جميل أبو عياش الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهة الأخيرة في بلدة بيتا بنابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكد القيادي بالحركة إسماعيل رضوان أن هذه الجريمة لن تكبح جماح مسيرة المقاومة بكافة أراضي الضفة المحتلة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الصهاينة بكافة أشكالها. دعت بعثات دبلوماسية غربية في تونس إلى تحديد سقف زمني للعودة لبرلمان منتخب وإشراك جميع الأطراف في الإصلاحات الدستورية. وأعرب رؤساء البعثات الغربية في بيان مشترك عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه الديمقراطية والشفافية. صادق مجلس الوزراء الإثيوبي على مشروع قرار يقضي بتشكيل هيئة حوار وطني كمؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية. جاء ذلك في أول اجتماع للمجلس بعد عودة رئيس الحكومة أبي أحمد من جبهة القتال، حيث تتمثل مهمة هذه الهيئة بإطلاق الحوار وتحديد آلية عمله. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطهير المؤسسات الروسية من جواسيس الاستخبارات الأمريكية التي عملت بالحكومة الروسية كموظفين ومستشارين منتصف تسعينيات القرن الماضي. وأكد بوتين أن جواسيس أمريكا كان لهم دور في خصخصة النظام الاقتصادي الروسي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى تعرض هؤلاء إلى المساءلة الجنائية لممارستهم هذه الأنشطة. لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب عددا من الولايات الأمريكية مساء أمس وصباح اليوم. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن حاكم ولاية كنتاكي إن عدد القتلى مرجح للارتفاع جراء موجة الإعاصير القمعية، مضيفا أن التقارير مفجعة حقا. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 20 من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داستغيب الشيرازي، إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. وقد ولد آية الله الداستغيب في عام 1913 بمدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الاصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. وبعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. ومن أبرز مؤلفات آيات الله السيد عبد الحسين داست غيب فاتحة الكتاب والإيمان والأخطاء الكبيرة والمعراج وسيرة حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمعاد. في السادس من جماد الأولى عام 414 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني أبو سعيد محمد بن عبد الجليل السيستاني. وكان السيستاني من كبار أساتذة الرياضيات والهندسة والنجوم، وله مؤلفات في هذه المجالات، ومن جملة مؤلفاته الجامع الملكي في الرياضيات والمدخل في علم النجوم والمعاني في أحكام النجوم والدلائل في أحكام النجوم. وأخيراً وفي 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1946 ميلادي أعلن عن تأسيس صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة اليونيسيف، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الاجتماعي للأمم المتحدة، وكان في بداية تأسيسه يتولى مسؤولية رعاية الأطفال المعوقين والمجروحين جراء الحرب العالمية الثانية، واتسعت مهامه لتشمل توفير مستلزمات العيش والتغذية والتعليم والتربية للأطفال المحرومين في العالم دون استثناء، ويتخذ من نيويورك مقرا له، إلا أن الدول الغربية لا تزال تحاول استغلال وظائف المنظمة ومساعداتها كضغوط لتحقيق أغراض سياسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جن الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
شب و کنه
الله الله
مهر باب و کنه
الله الله
کیا اوچی شانه
الله الله
اس کے سب نشانه
الله الله
سب دلوں کی جانه
الله الله حسب ربی جن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم المقاومة وحسابات مستقبل القطاع وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون فقرتنا من مع الأسرى بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الأسماء ونحن ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم نتوقف مع حضراتكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا من مع الأسرى والزميل حيدر بهباني
مع الأسرى
مستمعين الكرام أفادت عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 117 يوما بأن إدارة مستشفى أساف هاروفي في الداخل المحتل رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير إن إدارة المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات وأضاف أنه بموجب القرار أقدمت إدارة سجون الاحتلال على إعادة هشام إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة حالته الصحية وفي وقت سابق أكد المحامي جواد بوليس أن محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال أرجأت البتة في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري حتى يوم الأحد المقبل ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة أصدرت يوم الخميس قرارا يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح الجمعة للحصول على تقرير طبي مفصل حول الوضع الصحي للأسير أبو هواش وإذا كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته إلى السجن. وقال المحامي بوليس إن ما يجري في قضية أبو هواش أمر خطير وممنهج، والتأجيل المتكرر ما هو إلا تسويف يهدف إلى إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد والتسبب له بمشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل عن تجربة الإضراب عن الطعام. يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت هشام أبو هواش من مدينة دورة جنوب الخليل في 27 من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، وأصدرت بحقه 3 أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6 أشهر إلى 4 أشهر قابلة للتمديد. وأسير أبو هواش متزوج وأب ل5 أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير نبيل محمد الرجوب من قرية الكوم جنوب غربي الخليل، ملقية به على حاجز الظاهرية العسكري وهو يعاني أوضاعا صحية صعبة. وقال أحمد الرجوب شقيق الأسير أن قوات الاحتلال ألقت بشقيقه على الأرض قرب الحاجز العسكري بشكل غير إنساني وبطريقة بشعة، متجاهلة الحالة الصحية والنفسية التي يعاني منها شقيقه، مضيفا أنه تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث يخضع للعلاج. وأوضح أن شقيقه قضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجن ماجدو، حيث تم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن يفرج عنه، ولم نتمكن طوال فترة عزله من التواصل معه أو الحصول على أي معلومة عنه، حيث منع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي. وذكرت مصادر طبية بأن المحرر الرجوب دخل المستشفى وهو يعاني من حالة نفسية صعبة وانهيار عصبي، واصفا حالته بالمستقرة. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة أيضا، مستمعين الكرام، اعتدى جنود الاحتلال على أسرى نفق الحرية خلال جلسة محاكمتهم في مدينة الناصرة المحتلة، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قوات الاحتلال على أسرى نفق الحرية وسط إغلاق محكمة الاحتلال أبوابها أمام الصحفيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا تفوت قوات الاحتلال فرصة للتعبير علانية عن حجم الأثر السلبي الذي خلفته عملية انتزاع الحرية في صورة الكيان الإسرائيلي. مرة أخرى لا تخلو جلسة محاكمة أسرى جلبوع داخل محكمة الناصرة من اعتداءات لفظية وجسدية، اعتداءات سبقت إخراج الصحفيين من القاعة قبل تأجيل الجلسة حتى 16 من كانون الثاني يناير المقبل.
ما حصل اليوم هي استمرار للانتهاكات وإجراءات بحق الأسرى، حيث قامت وحدة النحشون بالاعتداء على الأسرى جميعهم داخل قاعة المحكمة بسبب عدم رغبة مصحة السجون بإعطاء الفرصة لأي أسير بالتحدث لوسائل الإعلام والتحدث لمحاميه، فالأسرى محاطين بعشرات من قوات الأمن وقوات النحشون مقيدين الرجلين واليدين.
رغم كل المساعي الإسرائيلية للنيل من عزيمة الأسرى وإظهارهم بهيئة المنكسر، إلا أن ذلك لم يحدث خرقا كما يبدو في صلابة المعتقلين. الشواهد كثيرة، من جملتها القصيدة التي ألقاها الأسير أيهم كممجي في قاعة المحكمة.
مرجو بن عامر كم وحدث قصة أبطالها نفروا إلى الرحمن، ما همهم قيد الطغاة وسجنهم، عافوا قيود الذل والحرمان. فالحر يأبى أن يكون مقيدا، فالحر يأبى أن يكون مقيدا، والصقر يأنف ذلة الخرفان. زنزانتي متر بمتر طولها، ولعرضها زد نصف متر ثاني، لكن عزائي أن لي في غزة إخواننا وبأسرهم غرباني.
ها هم أشبال السرايا، تقدمهم العلمي تحت أقدام أشبال السرايا.
ومما لا شك فيه أن سلطات الاحتلال تتعاطى مع أسرى جلبوع بردة الفعل التي تصل علنا إلى ضربهم ومنعهم من التحدث أمام الكاميرات، مع ما ينسحب على ذلك من إجراءات تنكيلية وراء الكواليس. ما ترصده الكاميرات بالتأكيد ليس إلا حلقة صغيرة من سلسلة الانتهاكات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى نفق الحرية والمتهمين بمساعدتهم.
مع تقرير الزميل رمزي دلول، مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا وسمعتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء حيدر بهبهاني ورمزي دلول وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى.
اعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود.
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة اضراب،
وشد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك ابواب، انت الحر بدمك، حقك وعد
السجاد الكبار. أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلما كنتم في هذا البرنامج المقاومة وحسابات ومستقبل الصراع محور حديثنا، أو مستقبل القطاع هو محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما المتوقع من محادثات القاهرة حيال الوضع في قطاع غزة؟ هل ستحد الوساطة المصرية من نذر التصعيد في القطاع؟ وما الذي تنتظره فصائل المقاومة الفلسطينية من هذه الحوارات؟ المقاومة وحسابات مستقبل القطاع محور حديثنا في هذا البرنامج. التحية موصولة لكم السمعين الأكارم. تنتظر المقاومة الفلسطينية النتائج التي ستفضي إليها المباحثات بين وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد مع المسؤولين المصريين لتبني عليها قرارها بفعل أو بتفعيل برنامج التصعيد مع الكيان المحتل. ويأتي إعلان المقاومة على خلفية مماطلة الاحتلال في رفع الحصار والتلكؤ الحاصل في عملية الإعمار والتخلي عن تنفيذ الوعود ذات الصلة. قراءة انتظار المقاومة المباحثات التي يجريها وزير خارجية الاحتلال في مصر وما سيتمخض عليها من نتائج تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في ضوء الانتقادات الفلسطينية للتلكؤ المصري إزاء الوعود المتعلقة بقطاع غزة، وعلى خلفية إعلان المقاومة الفلسطينية قبل أيام طرح خيارات التصعيد على الطاولة، جاءت زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد إلى القاهرة لتستكمل سلسلة المباحثات الإسرائيلية المصرية في هذا السياق. لقاء لبيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لم يخرج بحسب ما يراه مراقبون عن سياق محاولة مصر انتزاع موقف إسرائيلي يسهم في تحسين الأوضاع بالقطاع المحاصر. على الطاولة أعاد لبيد طرح خطة الكيان المتمثلة بالاقتصاد مقابل الأمن والخطوات التي يمكن لحكومته اتخاذها إزاء غزة، فيما جددت الخارجية المصرية القول أن القاهرة تواصل جهودها لإعادة إعمار القطاع ومنع ما سمته التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن التصريحات هذه تندرج في إطار ما دأبت عليه السلطات المصرية في الأشهر الماضية من محاولتها طمأنة الفصائل الفلسطينية بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة وسعيها لتهدئة فورة الغضب الفلسطينية المتنامية مؤخرا. فالتباطؤ سيد الموقف في عملية إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الفلسطينيين من معبر رفح وإليه لا يزال يشهد مماطلة، ولا يزال المواطنون يعانون الأمرين خلال سفرهم. وانطلاقا من سلوك الوسيط المصري وإخلافه بوعوده، تنتظر المقاومة الفلسطينية نتائج الزيارة لاتخاذ قرارها بتنفيذ برنامج التصعيد الذي أعلنته الأسبوع الماضي من عدمه. وبناء عليه جددت المقاومة تأكيدها عدم السماح باستمرار حالة استاتيكو التي تطبع المرحلة الحالية، موضحة أن المرحلة المقبلة ستثبت مصداقية القول.
نعم، الشكر لزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات لنتوقف عن انتظار المقاومة المباحثات التي يجريها وزير خارجية الاحتلال في مصر وما سيتمخض عنها من نتائج بشأن مستقبل القطاع. نستضيف في هذا البرنامج الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو. أرحب بك أستاذ حسن في لقائنا لهذا اليوم.
تحية لك وفي إذاعة طهران، وتحية للسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الفاضل. المقاومة الفلسطينية هي بانتظار أي نتائج تتعلق بالأجواء في القاهرة لاتخاذ موقف مما يحصل عليه في القطاع، وهذا التلكؤ طبعا في تنفيذ المطالب والوعود من قبل الاحتلال. حسب متابعاتكم كيف ستسير الأمور؟
الآن هناك رسالة واضحة من المقاومة الفلسطينية تقول بأن إما رفع الحصار وبداية الإعمار، وإما التصعيد.
نعم.
التصعيد والعدو والرد على العدوان باعتبار أن الحصار وعدم الإقدام على إعادة الإعمار هي شكل من أشكال العدوان يستوجب الرد. لذلك المقاومة قالت إما الإعمار وإما الرد، يعني على هذه السياسة، سياسة المماطلة الإسرائيلية. أعتقد أن الوسطاء اليوم لهم علم بذلك، وهناك جهود اليوم أخذت هذه الرسائل على محمل الجد.
نعم.
وسيقوم الوسيط المصري بالقدوم لدولة الاحتلال وأيضا إلى زيارة قطاع غزة. عباس كامل سيقوم بجولة قريبة وفي هذا المجال، واجتماع وزير الخارجية لدولة العدو الإسرائيلي مع الرئيس مع القيادة المصرية ووزير الخارجية المصرية كان له علاقة بملفات قطاع غزة بالدرجة الأولى. وأعتقد بأن مسألة العودة للتصعيد اليوم هي راهنة إما التصعيد وإما بداية الإعمار. هذا هو الرسالة باختصار شديد التي أرسلتها المقاومة.
هناك تركيز من جانب الاحتلال على الجانب الاقتصادي أستاذ حسن، بإعطاء القطاع حيزا من العمل والامتيازات بهذا الصدد. هل يمكن لهذا التوجه أن يحد من مطالب الجانب الفلسطيني؟
المقاومة تقول بأن رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار ليست منا من أحد، وليست مادة للابتزاز السياسي.
نعم،
على المجتمع الدولي أن يرفع الحصار ويقوم بعمليات الإعمار، وإلا سيكون هناك تصعيد من المقاومة. المقاومة تملك ورقة قوية، خاصة وأن كما تفضلت هناك أدوات سلت أدوات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية هي وإسرائيل، وهي أدوات ناعمة، الاقتصاد والحصار والإغراءات للتطبيع مع الدول العربية. وأيضا الحالة الفلسطينية ليست استثناء، وإنما هي بنفس الطريقة، وسائل اقتصادية، وسائل ناعمة لتحقيق نفس الهدف.
نعم.
إسرائيل تريد عزل قطاع غزة عن كافة القضايا الفلسطينية مقابل الهدوء، وهذا أمر مرفوض، وتعي له المقاومة بأنه لن يكون هناك عزل لقطاع غزة. ستبقى قطاع غزة والمقاومة متمسكة بالقضايا الرئيسية وعلى رأس القدس، وأي اعتداءات يريد أن تغير واقع مدينة القدس سيكون هناك رد من غزة بشكل مؤكد، وربما يصل إلى حالة حرب إقليمية كما تفضل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
نعم، المصريون أستاذ حسن عبدو من جهتهم يركزون اليوم على صفقة الأسرى وإتمامها قبل نهاية العام الجاري. هل يمكن لأي صفقة أن تلعب دورا في الحد من العقبات التي تعتري سبيل التفاهمات؟
إسرائيل هي تحاول أن تربط الملفات بعضها من بعض، وتقول بأن لا يمكن الذهاب نحو الإعمار إلا ورفع الحصار إلا بعد إنهاء الانتهاء من ملف الأسرى، لكن الاحتلال يفصل بينهم ويقول بأن الملفات يمكن ربطها ببعضها البعض. وحركة حماس قالت بوضوح بأن الإعمار لا يمكن أن يتوقف، وهذه المماطلة الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر، وأن ربط الملفات لا يمكن قبوله. لذلك اليوم يتم بحث الملفات، وقدمت حركة حماس تصورها لملف الأسرى. يتم الإفراج على مرحلتين، مرحلة أولى تتعلق ببعد إنساني للأطفال والمعتقلين والمرضى والمزمنين والحالات المريضة الصعبة في البداية، وبعد ذلك يتم الإفراج عن المحكوميات العالية. وبالتالي هناك تطور قدمته حركة حماس فيما يتعلق بالأسرى، وهو الآن يدرس باتجاه الطرف الإسرائيلي، ووعدات بأنه سيكون هناك على الأقل قبول بالذهاب نحو صفقة. وأعتقد بأن كل المراحل السابقة لم يتم الإفراج عن أسرى إلا من خلال عملية التبادل، سواء مع حزب الله أو مع المقاومة الفلسطينية أو مع حركة حماس. لم يتم الإفراج عن أسرى أسروا في المعركة إلا من خلال عملية التبادل.
نعم.
وبالتالي إسرائيل في النهاية ستربخ وستقبل أن تذهب باتجاه صفقة التبادل.
لأنتقل إلى مفصل آخر، يعني ماذا عن موقع الضفة الغربية في حوارات القاهرة أستاذ حسن؟
أعتقد أن الاهتمام الأكبر هو باتجاه ملف قطاع غزة، لكن إسرائيل تريد أن تستفرد بالضفة الغربية، والضفة الغربية عمليا بها مقاومة جدية، وهناك تصاعد للعمليات العسكرية ومحاولات لتهريب سلاح عن طريق الأردن، بمعنى أن مسار الضفة الغربية يسير بقوة نحو انتفاضة شاملة ومقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. لا شك بأن الضفة الغربية اليوم تعيش أجواء مختلفة تماما عن الماضي. حالة الاستاتيكو وحالة السكون الفلسطيني مقابل الديناميكية الإسرائيلية في مسألة القدس ونحب الأرض وقدم الأرض في الضفة الغربية، هذه الحالة اليوم الكل يسعى لتبديلها. لابد من مواجهة الاحتلال وأن نخرج من مربع السكون في مواجهة الاحتلال. لذلك هناك عمليات متصاعدة في الضفة الغربية كما تشهد شوارع وأزقة القدس القديمة.
نعم. ماذا في توقعاتكم أستاذ حسن اليوم؟ يعني المقاومة تنظر بالتصعيد، الاحتلال من جانبه يلعب على عامل الوقت، إلى أين تتجه الأمور سيد الكريم؟
المتوقع أن يخضع الاحتلال ويقبل بالتخفيف الحصار عن قطاع غزة بدرجة مقبولة تحفظ كرامة الإنسان، وأيضا البداية ببرنامج الإعمار، وبدون ذلك أعتقد سيكون هناك تصعيد. وإسرائيل وحتى الإدارة الأمريكية لا يرغب أحد بالتوجه نحو زعزعة استقرار المنطقة، لذلك كانت هناك جهود كبيرة من بايدن أثناء معركة سيف القدس.
نعم.
اتصل 6 مرات بنتنياهو في ذلك الوقت، واتصل بالرئيس المصري 2 مرات وبالرئيس الفلسطيني 1 مرة، رغم أنه لم يكن يتصل قبل ذلك من أجل العودة للهدوء. لذلك الهدوء هو هدف مركزي للاحتلال، وبالتالي هناك ورقة قوية بيد المقاومة وهو الورقة العسكرية والتصعيد في وجه الاحتلال الذي يمكن أن يعطل الحياة اليومية، والمقاومة تملك إمكانيات الرد وأن تصل إلى كافة التجمعات السكانية في دولة الاحتلال.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو، حياكم الله على هذا الحضور سيد الكريم.
اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار، لا للرجوع لغير الله والتصريم، يا أمة لا تنحني الأحجار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجداه وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجداه وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، عبث يقض مضاجعا لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار،
مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأذكركم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي مستمعينا الكرام 00989215489950. وما يهلا كارم في إطار فقراتنا الإنتاجية، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءات بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد مسيرة استفزازية دعوا فيها إلى قتل الفلسطينيين، واقتحم المستوطنون بعض المنازل في الحي وأعطبوا إطارات السيارات بحماية قوات الاحتلال التي أزالت خيمة الاعتصام من أمام منزل عائلة الكرد ولاحقت المواطنين واعتدت عليهم بوحشية. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في حي الشيخ جراح يجترح الأهالي التصدي من عزم الصمود، وفي حي فلسطيني يحارب بأكمله التهويد لن تستطيع الضمائر الحرة مجاراة كم الاعتداءات وحجمها التي يواصلها الاحتلال ومستوطنوه دون من قطاع.
احنا من حديث 2/11 صدقا قاعدين بنتعرض لمضايقات كبيره جدا، بعد ما احنا رفضنا التسويه مع المحكمه العليا ومع المستوطنين ومع الشرطه ومع الجيش بيضايقونا بكل اشكال المضايقات. احنا متواجدين والحمد لله، احنا اصحاب الحق، سوف نواصل عراقنا معهم حتى ظهر الاحتلال ونبقى في بيوتنا باذن الله تعالى.
ليلة الأربعاء الخميس عصفت بالحي رياح المستوطنين. البداية كانت مع مسيرة استفزازية رفع فيها المستوطنون أعلام الكيان وهتفوا بالموت للفلسطينيين، وشماعتهم في ذلك عملية الطعن التي زعم الاحتلال وقوعها صباح الأربعاء.
أجوا الساعة 4 أجوا الجنود وسكروا كل مداخل الحي، الأربع مداخل، وبعدين الساعة 5:30 أجوا المستوطنين رافعين على الأعلام وبيهتفوا وبيهددوا أنهم يدخلوا على البيوت. يعني طب إحنا هم بحق إنهم عبروا عن رأيهم وإحنا بحق الناس نعبر عن رأينا، ولا ندافع عن بيوتنا ولا نرفع علمنا ولا نحكي عن قضيتنا. طب ما قضيتنا ما انتهتش، وهم بيضغطوا علينا كل هذا الضغط عشان يرجعوا قضيتنا زي في شهر 4 و5 في رمضان، يعني بدهم يرجعوها لحرب.
وفي أعقاب تظاهراتهم الصاخبة والعنيفة اجتاح المستوطنون الحي واعتدوا على أهله، ثم أعطبوا إطارات السيارات وعمدوا إلى تخريب الرسومات الجدارية على منازل المواطنين، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام. كل ذلك جرى تحت مرأى قوات الاحتلال وحمايتها، وهي التي استكملت مسلسل اعتداء المستوطنين فأزالت خيمة الاعتصام المقامة أمام منزل عائلة الكرد، إلى جانب إزالة صور ولافتات تحمل أسماء عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإخلاء. يأتي ذلك في وقت يخضع فيه الحي لليوم الثاني على التوالي لانتشار مكثف من قوات الاحتلال التي تعزز وجودها داخل الحي وعلى مدخله الرئيس، وتفتش فيه المواطنين بشكل دقيق فيما تستثني المستوطنين من ذلك.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، وحول اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي حي الشيخ جراح أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدة. نستمع معنا.
سيد ناصر، لمزيد من الاعتداءات يتعرض المقدسيون من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين، وآخر ما شهدناه في هذا الإطار الاعتداءات التي تعرض لها أهالي الشيخ جراح، لماذا هذه الممارسات؟
يعني هذه الممارسات ليست الجديدة، وجاءت أو تأتي في سياق العمل التراكمي الذي تمارسه أعلى مستوى سياسي في الحكومة الإسرائيلية، وامتدادا حتى ما قام به أو يقوم به حاليا المستوطنين. لكن هؤلاء المستوطنين لا يأتون أو لا يقدمون على أي حركة أو أي استفزاز أو أي إجراء بدون علم الحكومة، بدون تغطية وحماية حقيقية من قبل الشرطة الإسرائيلية والجهات الأمنية وحتى المستوى السياسي الإسرائيلي. الأحداث أو ما قام قامت به المستوطنين. لاحظنا قبل ايام كمان في احد الاعياد اللي التلموديه حاولوا يدفعوا للشمعدان للعيد ما يسمى الحنوكا. وكانه في السياسه التدريجيه عم بمارسها الاحتلال بعد فشله الرسمي في انه يخلي الاهالي الشيخ جراح، او بعد فشل الضغوطات الرسميه والسياسيه والامنيه التي حاول الاحتلال على مدار السنوات هاي، واستمر اهلنا في الشيخ جراح بالصمود لان كان ليس امامهم اي خيار اخر الا الصمود. اليوم بحاول من خلال هؤلاء المستوطنين ان يرعبوا، ان يدخلوا عنصر جديد للمعادله، وكانها بدهم يقولوا للفلسطينيين اهالينا بالشيخ جراح اذا لم تتماشوا مع ما هو موجود من مقررات حكوميه وقانونيه وقضائيه والى اخره سيتم العبث بحياتكم في امنكم الشخصي والحياتي والاجتماعي من خلال المستوطنين المتطرفين. وكان في هناك مستوطن متطرف ومستوطن معتدل، لكنهم الوجهان لنفس العملة الواحدة. إذن هي مخطط وسياسة جديدة، المقصود منها فرض أو ممارسة ضغوطات جديدة على أهلنا في الشيخ جراح بغطاء قانوني وأمني وسياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية من جهة، وكمان مما في محاولة من قبل كمؤسسة رسمية حكومية أن تقول أن هناك أناس من الشارع أو من الشعب الإسرائيلي هم الذين يمارسون هذه ونحن ضدها وإلى آخره، حتى يعني يجدوا مبرر عالمي أمام الكاميرات العالمية أو أمام السياسات العالمية التي تتعامل معنا حتى في ظل هذه الأمور بالمعايير المزدوجة.
طيب سيد ناصر، كيف يمكن الرد على مثل هذه الممارسات الاستفزازية المتتالية من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح؟
أولا إحنا أهل الشيخ جراح المطلوب منهم المزيد من الصمود. الدائرة الثانية اللي محيط الشيخ جراح اللي هي المقدسيين بشكل عام مطلوب منهم أن يكونوا أهل الشيخ جراح، يعني مشكلوا حالة الشيخ جراح لأنهم هم العنوان القادم سيكون تحت الضغطات هذه وسيمارس ضدهم الضغطات هذه. إذا لم نكن كلنا الشيخ جراح، كلنا الكرد وكلنا بقية العائلات السبعة المهددة حاليا في الوقت الحالي بالإخلاء، يعني ستستطيع الحكومة أو الاحتلال بمن سياساته بأن يمارس أمور شتى أكثر بحقنا. إذا المطلوب من الدائرة الثانية التماشي مع أو التماهي مع الحالة المقدسية، حالة الصمود الموجودة في الشيخ جراح. المطلوب على الصعيد الوطني أنه فلسطين خارج القدس والضفة والمقاومة في غزة والمهم في فلسطين ككل أن يشكلوا المدد الحقيقي لصمود أهل الشيخ جراح. الشيخ جراح يعني بيستطيع أنهم صندوق لتعزيز صمود أهلنا بالشيخ جراح من كل احتياجات الأساسية التي تحتاجها المواطن المقدس، الطفل، الرجل، الكبير، الصغير، المؤسسة الاقتصادية الموجودة هناك، كل ما يتعلق بالمكون الحياتي في الشيخ جراح أن يمد مدد حقيقي. بالإضافة لأنه لا يعني فقط أني أنا أكون موجود في الشيخ جراح، كمان أنه إشعال مناطق تماس حقيقية مع الاحتلال تشعر الاحتلال بأنه الشيخ جراح ليس وحدهم. ورسالة فلسطينية تكون للشيخ جراح أننا كلنا نتمهى مع حالتكم وسيكون ردة فعلنا إجرائية على الأرض. الاحتلال لا يفهم ولا يعي ولن يلتفت لو قيد ولا أي بيان أو استنكار أو موقف هنا وهناك، فقط يلتفت ويأخذ يعني الحذر ويحتبر من أي أرض الواقع من أي مواجهة قد تكون من قبل الفلسطينيين سواء في داخل القدس في الدوائر المحيطة بالشيخ جراح حتى في المحيط القدس بشكل عام.
الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء علياء صالح وسمير الكاشف وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمامدة. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من نثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.